وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الظلمات. عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكفكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخير غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الحديث، وهو حديث قدسي، يسمى حديث قدسي ويسمى حديث إلهي، يتميز عن بقية الأحاديث الأخرى التي هي أحاديث الآحاد. والحديث القدسي والإلهي أيضا لا بد أن ينظر في سنده ومتنه، فما صح منه فهو في أعلى المراتب الحديثية، وما لم يصح منه فهو كغيره من الأحاديث لا يؤخذ به. وموضوع تحريم الظلم، وقد اشتمل على بيان فوائد عظيمة، وقد سبق الحديث عن الظلم وأنواعه، وأن الظلم ظلم العبد لنفسه بشيئين: الشيء الأول ترك الطاعة أو التقصير فيها، وذلك يتفاوت فيه الناس تفاوتا كثيرا، والشيء الثاني فعل المعصية. يكون ذلك ظلم للنفس. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، المراد بذلك اعتاقها بالطاعة، بفعل الطاعة على اختلاف أنواع الطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات، فيعتقها بفعل الطاعة وترك المعصية، ويوبقها بفعل المعصية وترك الطاعة أو التقصير في الطاعة. والنوع الثاني من الظلم ظلم العبد لغيره من الخلق، وظلم الخلق يكون في ثلاثة أشياء: في العرض وفي الدم وفي المال. وقد حرم الله تبارك وتعالى في نصوص الكتاب والسنة وفي الأحاديث، ومن ذلك هذا الحديث القدسي. وفي قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. بيان ذلك أن الله لا يظلم خلقه مثقال ذرة بنقص من حسناتهم أو زيادة في سيئاتهم أبدا، كما قال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكقوله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أدلة صريحة. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نصوص محكمة في القرآن الكريم تبين أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، لا بنقص من حسناته وإن كان مثقال ذرة، ولا بزيادة في سيئاته وإن كان مثقال ذرة. إذن فالناس هم الذين يظلمون أنفسهم، وإن كانوا وقودا لنار جهنم فهم الذين ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل من ظلم نفسه بالتقصير أو ترك الطاعات والوقوع في الموبقات فهو الذي جنى على نفسه، والله تبارك وتعالى غني عن العالمين وهو لا يظلم أحدا من خلقه كما سبقت الأدلة. ومن جملة ذلك هذا الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن ترك الظلم فقد تأسى بربه، ومن وقع في الظلم خالف وصية الله له. لذا وجب على كل مكلف من المسلمين والمسلمات أن يحفظوا أنفسهم من الظلم، ظلم النفس وظلم الغير. فمن حفظ نفسه من الظلم فقد رشد وقد نال رضا الله عز وجل وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ومن ظلم نفسه فلا يلومن إلا نفسه، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يحذركم من كل معصية، ويحذركم من التقصير فيما فرض عليكم وأوجب. نعم.
يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار.
نعم، الله عز وجل يخبر عباده بواقعهم وحالهم وأنهم يخطئون بالليل والنهار. وحقا ما قال ربنا: إننا نخطئ بالليل والنهار، نخطئ في أقوالنا فنطلق الألسنة فيما لا يرضي الله من غيبة وكذب وفكاهة ولغو القول عموما، وهذا من الخطأ. ونخطئ بالتقصير في الطاعة والوقوع في المعاصي على اختلاف أنواعها، ولكن الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الآيات رغم الخطأ الذي يقع فيه العباد، إلا أن الله غفور رحيم، فمن وقع في خطأ ما فليتدارك نفسه بالتوبة وليتبع السيئة الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالخطأ حاصل من البرية بالليل وبالنهار، ولكن الله عز وجل كما قال في الحديث الآخر القدسي: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فمن تاب تاب الله عليه وغفر ذنبه ورفع درجاته وبدل سيئاته حسنات، كما وعد ووعده الحق في قوله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لابد من هذه القيود. وإني لغفار صيغة مبالغة تدل على كثرة المغفرة النازلة على العباد من الله أرحم الراحمين وخير الغافرين لمن تاب. فلا بد من التوبة بشروطها. وآمن، آمن بكل ما يجب الإيمان به من الفرائض المفروضة والواجبات المفروضة والمحرمات، آمن بما أنزل الله من كتاب وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. عمل الصالحات يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات ويرضى به رب الأرض والسماوات. ثم اهتدى، أربعة أعمال، أربعة قيود، من أتى بها فتوبته مقبولة. ثم اهتدى أي سلك سبيل الهداية، صراط المستقيم الذي يطلبه كل مصلي في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. اهتدى، من سلك الصراط المستقيم اهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى ويكون جزاء من جنس عمله. لذا جاء في هذا الحديث: إنكم تخطئون بالليل وبالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم والله لا يخلف الميعاد. إذا ما علينا إلا أن نكثر من الاستغفار، وأيضا لا نؤجل الاستغفار حتى نقع في الذنب، بل نستغفر الله دائما وأبدا، لأنك ربما تقع في الذنب وأنت لا تشعر. فإذا أكثرت من الاستغفار فهو توفيق من الله وإلهام، تمشي وتستغفر وتضطجع وتستغفر وتدخل وتخرج وتستغفر، فكلما استغفرت وجدت لذة وحلاوة وزيادة إيمان يضعها الله عز وجل في قلبك. فاستغفروني أغفر لكم، والله سمى نفسه الغفور وسمى نفسه الرحيم، يغفر لعباده المذنبين ويرحمهم فيجبر القصور ويعفو عن الكثير، كما وعد سبحانه وتعالى: ويعفو عن كثير. نعم.
يا عبادي كلكم جائع إلا من
نعم يا عبادي، الله ينادي عباده ويعلمهم بحالهم وواقعهم وضعفهم. لولا الله عز وجل بما من على عباده بل على جميع مخلوقاته بما يسر لهم من المأكل والمشرب ما استطاعوا أن يدبروا مثقال ذرة من مأكل أو مشرب أو مسكن أو مركب أو غير ذلك. إذا لم ييسر الله تبارك وتعالى لعباده حاجاتهم الضرورية فإنهم ضعفاء وعاجزون. لذا ذكرهم بحالهم وواقعهم ليرجعوا إليه، يطلبوا الرزق منه ويطلبوا العافية منه ويطلبوا الأمن والأمان منه ويطلبوا كل شيء من الله جل وعلا، لأنه لا يستطيع أحد من خلق الله أن يدبر قوت ذرة تمشي على وجه الأرض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد، لكن الله هو الذي خلقهم، هو الذي يدبر أرزاقهم وعافيتهم وأمنهم واستقرارهم، فجعل من الناس الأغنياء وجعل من الناس المتوسطين وجعل منهم من هو ضعيف وجعل منهم وجعل ودبر أرزاقهم جميعا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ الله هو الذي يرزق من في السماوات ومن في الأرض. لذا أعلمنا الله بحالنا وضعفنا من أجل أن نلجأ إليه في كل حاجة من حاجاتنا، لا ملجأ من الله إلا إليه ولو في أقل القليل. انظر لو نضب الماء من الأرض كيف يكون حال الإنسان، بل جميع المخلوقات كيف يكون حالها. كذلك إن أجدبت الأرض كيف يكون حال الناس، يأكلون الميتات إن وجدت، حتى العظام يأكلونها. فالله يبتلي. فإذا كان العباد شاكرين لله عز وجل أفاض عليهم من خزائن رحمته رحمة منه وفضلا. لذا ذكرنا بحالنا فقال كلكم جائع، كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. اطلبوا من الله حاجاتكم تقضى لكم. هكذا يجب أن نعرف فضل الله علينا من خير الدنيا والآخرة، ونشكر نعمه التي لا تدخل تحت العبد والحصر، نعم الدين ونعم الدنيا، والشكر بالقول وبالفعل، ما يكفي باللسان، بالقول وبالفعل. إذا عملت الصالحات وتركت السيئات فأنت من لله من الشاكرين. إذن بقولك وفعلك وعملك أنت شاكر وذاكر. نعم.
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته.
يذكرنا الله عز وجل بعدم قدرتنا على شيء نجلبه لأنفسنا إلا ما أقدرنا الله عليه. الذي يقدرنا الله عليه ويسهله لنا ويسهل أسبابه تم لنا وتحقق، وما لم ييسره الله فلا يمكن أن يكون. لو اجتمع على تكوينه من في السماوات ومن في الأرض ما كان. ولهذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الناس وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالكل مفتقر إلى الله في طعامه وفي شرابه وفي لباسه وفي مسكنه وفي أمنه واستقراره وفي كل شأن من شؤونه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأصلح لي شأني كله دين ودنيا. وهو أسوة الأمة، فكل واحد يضع إلى الله لا سيما في أوقات الإجابة أن يسهل الله أمره في الدين والدنيا، هذا الواجب علينا.
يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكه.
هذا فيه بيان كمال غنى الله عن خلقه، لأنه كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. وعندما نقول كان الله ولا شيء معه، لا بداية لأولية الله أبدا. مخلوقات الله لها بداية ولها نهاية، إلا ما استثناه الشرع بحيث يكون له بداية ولا نهاية له، كالجنة وما جرى مجراها مما دلت عليه النصوص. إذن كان الله ولا شيء معه، ثم خلق القلم، نون والقلم هما يسطرون، خلق القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة التي امر بالكتابة فيها، فجرى القلم بكتابة كل شيء كائن الى يوم القيامة، لا يتقدم ولا يتأخر، حتى مثقال الذرات جرى بها القلم، مثاقيل الذر. واسمعوا قول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة وزن ذرة شرا يرى. يرى القلم بكل شيء إلى أن تقوم الساعة، بالشقاوة والسعادة والغنى والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف، وكل شيء يقع في الكون قد يرى به القلم. هذه عقيدة المؤمنين، ما يجوز التقليد فيها، يجب أن نعرفها معشر المسلمين، فأن الله عز وجل هو الذي أوحى ذلك وأمرنا أن نعتقد هذا الاعتقاد. إذن الله عز وجل صاحب الكمال المطلق، فهو الغني الحميد، وهو على كل شيء قدير، وهو علام الغيوب، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو البر الرحيم، إلى غير ذلك من أسمائه التي تدل على كماله. والعباد هم الفقراء إليه، وقد ذكرهم الله بقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله قادر أن يقول للشيء كن فيكون، سواء يوجده أو يذهبه، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لذا قال الله تبارك وتعالى هنا: لو أن يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم، لأن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو اجتمعت هذه المخلوقات كلها وكانوا أتقيا كلهم على قلب رجل تقي واحد ما فيهم عاصي، ما زادت هذه التقوى التي اتصف بها العباد ما زادت في ملك الله، لأنه كامل في ملكه وفي جميع أسمائه وصفاته وأفعاله، له الكمال المطلق، لا نقص ولا عيب في رب العزة والجلال، لكنه صاحب الكمال وصاحب الجلال، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا حق الله الذي يجب أن نعرفه، لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكذلك يا عبادي، يقول الله يا عبادي في هذا الحديث العظيم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إذا لا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط، الإبرة في بحر، هل تنقصه شيء؟ معناه أن العباد لو أجرموا وفجروا جميعا ما ضروا الله شيئا، ولكن ضروا أنفسهم، لن يضروا الله شيئا ولكن يضرون أنفسهم، وما ذلك إلا لكمال الله، لا تزيد في ملكه طاعة المطيعين ولا تنقص من ملكه معصية العاصي أبدا. لو أطبقوا أهل الأرض جميعا على الفجور ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أبدا، ولا ضر الله شيئا بذلك. بيان للأمة لتعرف قدر الله عز وجل وقدر أنفسهم، فالله هو الكامل ذاتا وأسماء وصفاتا، والعباد هم الضعفاء مهما كان لهم من ملك أو جاه أو نحو ذلك. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط. لو قامت المخلوقات في عالم الأرض والسماء وسألوا الله جميع حاجاتهم لأعطاهم وما نقص ذلك من ملكه شيئا. دليل على كمال الله تبارك وتعالى في كل شيء، والله أعلم.
بقي آخر حديث، أقول آخر فقرتين من الحديث. يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه.
واضح بيان ذلك أن الله يجازي كل عامل من جنس عمله، فالذين يعملون الصالحات وعدهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين يعملون السيئات توعدهم الله بالنار وبئس القرار. فيجازي الله على الأعمال، إنما هي أعمالكم تكون سببا إما في فكاك ركابكم من النار وإما في وقوعكم في النار، فالصالحات يفك الله بها الركاب من النار، والسيئات يوبق الله بها أهلها في النار والعياذ بالله، وهو أحكم الحاكمين.
هذه أسئلة، سائل من فرنسا أو سائلة تقول: زوجي يريد الهجرة ولكن عنده دين أيام الكفر وهو مبلغ كبير، وهو يريد نصيحة منكم جزاكم الله خيرا.
يبارح دينه ويحرص ينوي الهجرة، ينوي يعني يهاجر إلى بلاد الإسلام، ولا مانع من أن يبقى حتى يقضي دينه ثم يعزم على الهجرة حتى يحقق أمر الله تبارك وتعالى في ذلك.
سائل من الجزائر يقول: زوج لم يعد يرغب في زوجته وذلك منذ مدة طويلة، حاول إصلاح الوضع عدة مرات لكن لم ينجح، لماذا تنصحونه؟ زوج لم يعد يرغب في زوجته وذلك منذ مدة طويلة، حاول إصلاح الوضع عدة مرات لكنه لم ينجح، لماذا تنصحونه؟
ننصح بما قال الله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فلا يجوز له أن يبقيها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، يفارقها وهي تلتمس الخير وهو يلتمس الخير أيضا، هذا الذي يجب. أما بهذا الشكل لا يرغبها ولا يعطيها حقها فلا، إما زواج يقوم بحقها وتقوم بحقه، وإلا يتفرقا. نعم.
من إيرلندا يقول: هل يوجد خمر في الجنة؟
نعم يوجد خمر في الجنة، صرح الله به في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. خمر لا كالخمر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
هذا من الإمارات: أم قد بالغ أولادها في عقوقها، فهل يحق لها أن تقطعهم مع أنها ربتهم التربية الإسلامية على السنة، وكانت لهم الأم والأب وأنفقت عليهم وتحملت الديون في سبيل ذلك حتى لا يحتاج الناس، فهل لها أن تقاطعهم؟
الواجب عليهم برها والإحسان إليها والتوبة مما مضى، وإلا فقد تسببوا في هلاك أنفسهم إن ماتوا على العقوق. والله وصى بالبر بالوالدين وحرم العقوق، فنحذرهم وعليهم أن يرجعوا إلى البر، وهي تعتصم بالصبر ولا تقاطعهم حتى لعل الله عز وجل يصلح قلوبهم ويعطفهم عليها فيقوموا بحقها.
سائل من الجزائر يقول: عندي محلات مؤجرة، كيف أخرج زكاتها؟
تخرج زكاة دخلها، تؤجرها، فإذا حال الحول يعني سنة كاملة اجمع الإيجار أو ما بقي منه وأخرج زكاته فقط. فإذا كان الدخل عندك بلغ نصابا فتخرج زكاة الدخل فقط الذي هو إيجارها، وأما هي لا زكاة فيها، المحلات لا زكاة فيها.
هذا السائل يقول: هل الأولى للعبد أن يترك طلب الدعاء من الغير تحقيقا لكمال التوحيد، لأن من جملة ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ألا يسأل الناس شيئا؟
يشغل.
هل الأولى للعبد أن يترك طلب الدعاء من الغير تحقيقا لكمال التوحيد، لأن من جملة ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ألا يسأل الناس شيئا؟
إن ترك طلب الدعاء من الغير وأقبل على الله ودعا بما يشاء من خير الدنيا والآخرة فهو خير له، لكن لا مانع من أن يطلب الدعاء من أهل الصلاح ويرى نفسه أنه مقصر فيحسن الظن بآخرين فيطلب منهم الدعاء. وقد جاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، ويبحث عن سنده.
من يوغوسلافيا يقول: نحن مسلمون ولا نعرف شؤون الزواج، فإذا تزوج أحدنا يدفع مهرا ولا نعرف عقد الزواج، هل يكون ما كان من السابق صحيح من العقود؟
مسلمين
ولكن لا يعرفون شؤون الزواج.
ما يجوز لهم إلا أن يتزوجوا زواجا شرعيا، بحيث يكون من يتولى عقد النكاح سواء الولي أو غيره، ويكون فيه إيجاب وقبول. يقول مزوج ابنته أو موليته يقول له: زوجتك فلانا، وهو يقول: قبلته. هذا أهم شيء فيه، ويكون فيه مهر وتراضي من الزوجين وشهود اثنين من المسلمين. هذا هو الزواج الشرعي، ما في أي صعوبة، إيجاب وقبول، ومن يتولى العقد وشاهدين ومهر وتراضي. هذه أركان النكاح. أما هكذا يدفع المهر ثم يأخذ بيدها ويسافر بها، لا يجوز هذا، وما صح شيء من هذا. ومن فعل ذلك فعليه أن يعود إلى العقد الصحيح، عقد النكاح.
السؤال الأخير من فرنسا: كيف نشكر الله تعالى؟ السؤال الأخير: كيف نشكر الله تعالى؟
نشكر الله كما أسلفت بأقوالنا وأعمالنا، ونبتعد عن محارمه ومعاصيه. الله أعلم.
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكفكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه القيظ غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الحديث وهو حديث قدسي، يسمى حديث قدسي ويسمى حديث إلهي، يتميز عن بقية الأحاديث الأخرى التي هي أحاديث الآحاد. والحديث القدسي والإلهي أيضا لا بد أن ينظر في سنده ومتنه، فما صح منه فهو في أعلى المراتب الحديثية، وما لم يصح منه فهو كغيره من الأحاديث لا يؤخذ به. وموضوع تحريم الظلم، وقد اشتمل على بيان فوائد عظيمة، وقد سبق الحديث عن الظلم وأنواعه، وأن الظلم ظلم العبد لنفسه بشيئين: الشيء الأول ترك الطاعة أو التقصير فيها، وذلك يتفاوت فيه الناس تفاوتا كثيرا، والشيء الثاني فعل المعصية. يكون ذلك ظلم للنفس. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته: كل الناس يغدو، فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها، المراد بذلك اعتاقها بالطاعة، بفعل الطاعة على اختلاف أنواع الطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات، فيعتقها بفعل الطاعة وترك المعصية، ويوبقها بفعل المعصية وترك الطاعة أو التقصير في الطاعة. والنوع الثاني من الظلم ظلم العبد لغيره من الخلق، وظلم الخلق يكون في ثلاثة أشياء: في العرض، وفي الدم، وفي المال. وقد حرم الله تبارك وتعالى في نصوص الكتاب والسنة وفي الأحاديث، ومن ذلك هذا الحديث القدسي. وفي قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، بيان ذلك أن الله لا يظلم خلقه مثقال ذرة بنقص من حسناتهم أو زيادة في سيئاتهم أبدا، كما قال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكقوله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أدلة صريحة. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نصوص محكمة في القرآن الكريم تبين أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، لا بنقص من حسناته وإن كان مثقال ذرة، ولا بزيادة في سيئاته وإن كان مثقال ذرة. إذن فالناس هم الذين يظلمون أنفسهم، وإن كانوا وقودا لنار جهنم فهم الذين ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل من ظلم نفسه بالتقصير أو ترك الطاعات والوقوع في الموبقات فهو الذي جنى على نفسه، والله تبارك وتعالى غني عن العالمين وهو لا يظلم أحدا من خلقه كما سبقت الأدلة. ومن جملة ذلك هذا الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن ترك الظلم فقد تأسى بربه، ومن وقع في الظلم خالف وصية الله له. لذا وجب على كل مكلف من المسلمين والمسلمات أن يحفظوا أنفسهم من الظلم، ظلم النفس وظلم الغير. فمن حفظ نفسه من الظلم فقد رشد وقد نال رضا الله عز وجل، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ومن ظلم نفسه فلا يلومن إلا نفسه، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يحذركم من كل معصية، ويحذركم من التقصير فيما فرض عليكم وأوجب. نعم.
يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار.
نعم، الله عز وجل يخبر عباده بواقعهم وحالهم وأنهم يخطئون بالليل والنهار. وحقا ما قال ربنا: إننا نخطئ بالليل والنهار، نخطئ في أقوالنا فنطلق الألسنة فيما لا يرضي الله من غيبة وكذب وفكاهة ولغو القول عموما، وهذا من الخطأ. ونخطئ بالتقصير في الطاعة والوقوع في المعاصي على اختلاف أنواعها، ولكن الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الآيات رغم الخطأ الذي يقع فيه العباد إلا أن الله غفور رحيم. فمن وقع في خطأ ما فليتدارك نفسه بالتوبة وليتبع السيئة الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالخطأ حاصل من البرية بالليل وبالنهار، ولكن الله عز وجل كما قال في الحديث الآخر القدسي: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فمن تاب تاب الله عليه وغفر ذنبه ورفع درجاته وبدل سيئاته حسنات كما وعد ووعده الحق في قوله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لابد من هذه القيود. وإني لغفار صيغة مبالغة تدل على كثرة المغفرة النازلة على العباد من الله أرحم الراحمين وخير الغافرين لمن تاب. فلا بد من التوبة بشروطها. وآمن، آمن بكل ما يجب الإيمان به من الفرائض المفروضة والواجبات المفروضة والمحرمات، آمن بما أنزل الله من كتاب وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. عمل الصالحات يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات ويرضى به رب الأرض والسماوات. ثم اهتدى، أربعة أعمال، أربعة قيود، من أتى بها فتوبته مقبولة. ثم اهتدى أي سلك سبيل الهداية، صراط المستقيم الذي يطلبه كل مصلي في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. اهتدى، من سلك الصراط المستقيم اهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى ويكون جزاء من جنس عمله. لذا جاء في هذا الحديث: إنكم تخطئون بالليل وبالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم والله لا يخلف الميعاد. إذا ما علينا إلا أن نكثر من الاستغفار، وأيضا لا نؤجل الاستغفار حتى نقع في الذنب، بل نستغفر الله دائما وأبدا، لأنك ربما تقع في الذنب وأنت لا تشعر. فإذا أكثرت من الاستغفار فهو توفيق من الله وإلهام، تمشي وتستغفر وتضطجع وتستغفر وتدخل وتخرج وتستغفر، فكلما استغفرت وجدت لذة وحلاوة وزيادة إيمان يضعها الله عز وجل في قلبك. فاستغفروني أغفر لكم والله سمى نفسه الغفور وسمى نفسه الرحيم، يغفر لعباده المذنبين ويرحمهم فيجبر القصور ويعفو عن الكثير كما وعد سبحانه وتعالى: ويعفو عن كثير. نعم
يا عبادي كلكم جائع إلا من
عبادي. الله ينادي عباده ويعلمهم بحالهم وواقعهم وضعفهم. لولا الله عز وجل بما من على عباده بل على جميع مخلوقاته بما يسر لهم من المأكل والمشرب ما استطاعوا أن يدبروا مثقال ذرة من مأكل أو مشرب أو مسكن أو مركب أو غير ذلك. إذا لم ييسر الله تبارك وتعالى لعباده حاجاتهم الضرورية فإنهم ضعفاء وعاجزون. لذا ذكرهم بحالهم وواقعهم ليرجعوا إليه، يطلبوا الرزق منه ويطلبوا العافية منه ويطلبوا الأمن والأمان منه ويطلبوا كل شيء من الله جل وعلا، لأنه لا يستطيع أحد من خلق الله أن يدبر قوت ذرة تمشي على وجه الأرض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد، لكن الله هو الذي خلقهم هو الذي يدبر أرزاقهم وعافيتهم وأمنهم واستقرارهم، فجعل من الناس الأغنياء، وجعل من الناس المتوسطين، وجعل منهم من هو ضعيف، وجعل منهم وجعل، ودبر أرزاقهم جميعا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ الله هو الذي يرزق من في السماوات ومن في الأرض. لذا أعلمنا الله بحالنا وضعفنا من أجل أن نلجأ إليه في كل حاجة من حاجاتنا. لا ملجأ من الله إلا إليه، ولو في أقل القليل. انظروا لو نضب الماء من الأرض كيف يكون حال الإنسان، بل جميع المخلوقات كيف يكون حالها. كذلك إن أجدبت الأرض كيف يكون حال الناس، يأكلون الميتات إن وجدت، حتى العظام يأكلونها. فالله يبتلي. فإذا كان العباد شاكرين لله عز وجل أفاض عليهم من خزائن رحمته، رحمة منه وفضلا. لذا ذكرنا بحالنا فقال كلكم جائع، كلكم جائع إلا من أطعمتم، فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا من الله حاجاتكم تقضى لكم. هكذا يجب أن نعرف فضل الله علينا من خير الدنيا والآخرة، ونشكر نعمه التي لا تدخل تحت العبد والحصر، نعم الدين ونعم الدنيا. والشكر بالقول وبالفعل، ما يكفي باللسان، بالقول وبالفعل. إذا عملت الصالحات وتركت السيئات فأنت من لله من الشاكرين. إذن بقولك وفعلك وعملك أنت شاكر وذاكر. نعم.
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته.
يذكرنا الله عز وجل بعدم قدرتنا على شيء نجلبه لأنفسنا إلا ما أقدرنا الله عليه. الذي يقدرنا الله عليه ويسهله لنا ويسهل أسبابه كم لنا وتحقق. وما لم ييسره الله فلا يمكن أن يكون. لو اجتمع على تكوينه من في السماوات ومن في الأرض ما كان. ولهذا ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الناس، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالكل مفتقر إلى الله في طعامه وفي شرابه وفي لباسه وفي مسكنه وفي أمنه واستقراره وفي كل شأن من شؤونه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح لي شأني كله، دين ودنيا، وهو أسوة الأمة. فكل واحد يضع إلى الله لا سيما في أوقات الإجابة أن يسهل الله أمره في الدين والدنيا، هذا الواجب علينا.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكه.
هذا فيه بيان كمال غنى الله عن خلقه، لأنه كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. وعندما نقول كان الله ولا شيء معه، لا بداية لأولية الله أبدا. مخلوقات الله لها بداية ولها نهاية إلا ما استثناه الشرع، بحيث يكون له بداية ولا نهاية له، كالجنة وما جرى مجراها مما دلت عليه النصوص. إذن كان الله ولا شيء معه، ثم خلق القلم، نون والقلم وما يسطرون، خلق القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة التي أمر بالكتابة فيها، فجرى القلم بكتابة كل شيء كائن إلى يوم القيامة، لا يتقدم ولا يتأخر، حتى مثقال الذرات جرى بها القلم، مثاقيل الذر. واسمعوا قول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة وزن ذرة شرا يرى. يرى القلم بكل شيء إلى أن تقوم الساعة، بالشقاوة والسعادة والغنى والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف، وكل شيء يقع في الكون قد يرى به القلم. هذه عقيدة المؤمنين، ما يجوز التقليد فيها، يجب أن نعرفها معشر المسلمين، وأن الله عز وجل هو الذي أوحى ذلك وأمرنا أن نعتقد هذا الاعتقاد. إذن الله عز وجل صاحب الكمال المطلق، فهو الغني الحميد، وهو على كل شيء قدير، وهو علام الغيوب، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو البر الرحيم، إلى غير ذلك من أسمائه التي تدل على كماله. والعباد هم الفقراء إليه، وقد ذكرهم الله بقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله قادر أن يقول للشيء كن فيكون، سواء يوجده أو يذهبه. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لذا قال الله تبارك وتعالى هنا: لو أن يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم، لأن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو اجتمعت هذه المخلوقات كلها وكانوا أتقيا كلهم على قلب رجل تقي واحد ما فيهم عاصي، ما زادت هذه التقوى التي اتصف بها العباد، ما زادت في ملك الله، لأنه كامل في ملكه وفي جميع أسمائه وصفاته وأفعاله، له الكمال المطلق، لا نقص ولا عيب في رب العزة والجلال، لكنه صاحب الكمال وصاحب الجلال، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا حق الله الذي يجب أن نعرفه، لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكذلك: يا عبادي، يقول الله يا عبادي في هذا الحديث العظيم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا لا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المقيض، الإبرة في بحر هل تنقصه شيء؟ معناه أن العباد لو أجرموا وفجروا جميعا ما ضروا الله شيئا، ولكن ضروا أنفسهم، لن يضروا الله شيئا ولكن يضرون أنفسهم، وما ذلك إلا لكمال الله، لا تزيد في ملكه طاعة المطيعين ولا تنقص من ملكه معصية العاصين أبدا. لو أطبقوا أهل الأرض جميعا على الفجور ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أبدا، ولا ضر الله شيئا بذلك. بيان للأمة لتعرف قدر الله عز وجل وقدر أنفسهم، فالله هو الكامل ذاتا وأسماء وصفاتا، والعباد هم الضعفاء مهما كان لهم من ملك أو جاه أو نحو ذلك. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المقياس. لو قامت المخلوقات في عالم الأرض والسماء وسألوا الله جميع حاجاتهم لأعطاهم وما نقص ذلك من ملكه شيئا. دليل على كمال الله تبارك وتعالى في كل شيء، والله أعلم.
بكي آخر الحديث، أقول آخر فقرتين من الحديث. يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه.
واضح بيان ذلك أن الله يجازي كل عامل من جنس عمله، فالذين يعملون الصالحات وعدهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين يعملون السيئات توعدهم الله بالنار وبئس القرار. فيجازي الله على الأعمال، إنما هي أعمالكم تكون سببا إما في فكاك رقابكم من النار وإما في وقوعكم في النار، فالصالحات يفك الله بها الرقاب من النار، والسيئات يوبق الله بها أهلها في النار والعياذ بالله، وهو أحكم الحاكمين.
هذه أسئلة. سائل من فرنسا أو سائلة تقول: زوجي يريد الهجرة ولكن عنده دين أيام الكفر وهو مبلغ كبير، وهو يريد نصيحة منكم جزاكم الله خيرا.
يبارح دينه ويحرص، ينوي الهجرة، ينوي يعني يهاجر إلى بلاد الإسلام، ولا مانع من أن يبقى حتى يقضي دينه ثم يعزم على الهجرة حتى يحقق أمر الله تبارك وتعالى في ذلك.
سائل من الجزائر يقول: زوج لم يعد يرغب في زوجته وذلك منذ مدة طويلة، حاول إصلاح الوضع عدة مرات لكن لم ينجح، لماذا تنصحونه؟ زوج لم يعد يرغب في زوجته وذلك منذ مدة طويلة، حاول إصلاح الوضع عدة مرات لكنه لم ينجح، لماذا تنصحونه؟
أنصح بما قال الله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فلا يجوز له أن يبقيها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، يفارقها وهي تلتمس الخير وهو يلتمس الخير أيضا، هذا الذي يجب. أما بهذا الشكل لا يرغبها ولا يعطيها حقها فلا، إما زواج يقوم بحقها وتقوم بحقه وإلا يتفرقا. نعم.
من إيرلندا يقول: هل يوجد خمر في الجنة؟
نعم يوجد خمر في الجنة، صرح الله به في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. خمر لا كالخمر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
هذا من الإمارات: أم قد بالغ أولادها في عقوقها، فهل يحق لها أن تقطعهم مع أنها ربتهم التربية الإسلامية على السنة، وكانت لهم الأمة والأب، وأنفقت عليهم وتحملت الديون في سبيل ذلك حتى لا يحتاج الناس، فهل لها أن تقاطعهم؟
الواجب عليهم برها والإحسان إليها والتوبة مما مضى، وإلا فقد تسببوا في هلاك أنفسهم إن ماتوا على العقوق. والله وصى بالبر بالوالدين وحرم العقوق، فنحذرهم وعليهم أن يرجعوا إلى البر، وهي تعتصم بالصبر ولا تقاطعهم، حتى لعل الله عز وجل يصلح قلوبهم ويعطفهم عليها فيقوموا بحقها.
سائل من الجزائر يقول: عندي محلات مؤجرة، كيف أخرج زكاتها؟
تخرج زكاة دخلها، تؤجرها، فإذا حال الحول يعني سنة كاملة اجمع الإيجار أو ما بقي منه وأخرج زكاته فقط. فإذا كان الدخل عندك بلغ نصابا فتخرج زكاة الدخل فقط الذي هو إيجارها، وأما هي لا زكاة فيها، المحلات لا زكاة فيها.
هذا السائل يقول: هل الأولى للعبد أن يترك طلب الدعاء من الغير تحقيقا لكمال التوحيد، لأن من جملة ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ألا يسأل الناس شيئا؟
يشبون.
هل الأولى للعبد أن يترك طلب الدعاء من الغير تحقيقا لكمال التوحيد، لأن من جملة ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ألا يسأل الناس شيئا؟
إن ترك طلب الدعاء من الغير وأقبل على الله هو ودعا بما يشاء من خير الدنيا والآخرة فهو خير له، لكن لا مانع من أن يطلب الدعاء من أهل الصلاح ويرى نفسه أنه مقصر فيحسن الظن بآخرين فيطلب منهم الدعاء. وقد جاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، ويبحث عن سنده.
من يوغوسلافيا يقول: نحن مسلمون ولا نعرف شؤون الزواج، فإذا تزوج أحدنا يدفع مهرا ولا نعرف عقد الزواج، هل يكون ما كان من السابق صحيح من العقود؟
مسلمين
ولكن لا يعرفون شؤون الزواج،
ما يجوز لهم إلا أن يتزوجوا زواجا شرعيا بحيث يكون من يتولى عقد النكاح سواء الولي أو غيره، ويكون فيه إيجاب وقبول. يقول مزوج بنته أو موليته يقول له: زوجتك فلانا، وهو يقول: قبلت. هذا أهم شيء فيه، ويكون فيه مهر وتراض من الزوجين وشهود اثنين من المسلمين، هذا هو الزواج الشرعي، ما في أي صعوبة. إيجاب قبول ومن يتولى العقد وشاهدين ومهر وتراضي، هذه أركان النكاح. أما هكذا يدفع المهر ثم يأخذ بيدها ويسافر بها لا يجوز هذا، وما صح شيء من هذا، ومن فعل ذلك فعليه أن يعود إلى العقد الصحيح، عقد النكاح.
السؤال الأخير من فرنسا، كيف نشكر الله تعالى؟ السؤال الأخير، كيف نشكر الله تعالى؟
نشكر الله كما أسلفت بأقوالنا وأعمالنا، ونبتعد عن محارمه ومعاصيه. والله أعلم.
الله
يبارك
فيك. العجز يشرع له الخطبة.